بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أول شيء نبدأ به في تفسير سورة آل عمران هو سبب بين الأشياء. أولا سبب تسميتها بسورة آل عمران، ثانيا نبين مكان نزولها، ثالثا فضلها، رابعا مناسبتها. هذه الأمور لا بد لكل سورة تبين لماذا سميت بهذه التسمية، لفضلها، سبب نزولها إن كان هناك سبب أو متى نزلت، ورابعا تدرس مناسبة، دائما تدرس مناسبة، أربعة أشياء لا بد منها. فمثلا في البقرة رأينا لماذا سميت هذه السورة سورة البقرة. بعض الناس ربما يقول لماذا سميت سورة البقرة، قلنا لي مو لأجل ذات القصة فقط، القصة ترمي إلى إثبات المعاد، القصة ترمي إلى إثبات المعاد، إثبات اليوم الآخر. فالذي يقدر على إحياء مثل هذا الرجل الذي أحيى ببعض البقرة، تركوه ببعضها، يعني أحيى الرجل من جديد، قادر على أن يحيى كلكم من جديد. فلذلك سميت سورة البقرة، لأنها يعني آية وكانت تتلى بمحضر من اليهود ولم ينكروها، ولم ينكروها، فهذا يدل على أن لها وقع، كان لها وقعا على العرب المشركين. كذلك الآن آل عمران نرى لماذا سميت بآل عمران. رأينا وقت نزول البقرة قلنا أول سورة نزلت في المدينة هي سورة البقرة، وفضلها رأيناه، ومناسبتها بعد الفاتحة رأيناه. أما سورة آل عمران سنشرح كلمة آل عمران عندما نصل إلى قصة مريم وزكريا عليهم السلام، عندما نصل نشرح نفصل كلمة الآل. لكن الآن نبقى لماذا سميت هذه السورة بآل عمران، وهل ذكرت في السورة فقط آل عمران، هل ذكر آل عمران فقط؟ الله ذكر أشياء كثيرة في السورة، فلماذا خص آل عمران بالتسمية؟ يقول العلماء سميت دائما الاسم يكون مناسبا لمقصد الصورة، لمقصد الصورة. فلما كان مقصد الصورة الأعظم هو الرد على النصارى وإثبات بطلان عقائدهم، إثبات بطلان عقائد النصارى، فأكثر من 80 آية نزلت في النصارى. لما كانت هذه، فالقرآن جاء ليقص عليهم الأحداث التي وقعت عند الذين يدعون أنهم أنه رب، مثلا مريم عليه السلام، روح القدس، مثلا عيسى عليه السلام، يدعون فيهما، يدعون في هؤلاء الربوبية والألوهية. فجاءت هذه القصة سورة آل عمران بهذا التفصيل الجيد، التفصيل يعني الطويل، لتثبت للنصارى أن ما أنتم عليه ليس حقا، إنما هو باطل. ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا الشيء الذي جاءت لما كانت سورة آل عمران، من قصة آل عمران من أعظم القصص التي ردت على النصارى، سماها الله عز وجل بآل عمران لأن فيها ردا على النصارى هذه القصة. الأمر الثاني وهو متى نزلت. فسورة آل عمران مدنية بالإجماع، مدنية بالإجماع. يقول المصنف رحمه الله هي مدنية بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أنها مدنية، ولا يشك مسلم في أنها مدنية. مدن نزلت في النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ في الرد على أهل الأديان إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، فدل على أنها مدنية. ثانيا ذكر بدر، غزوة بدر، ذكر غزوة أحد، كل هذه كانت في المدينة، فهي مدنية بالإجماع العلماء. يقول صدرها، صدرها يعني أولها، صدرها إلى 83 آية. شوف من أول السورة إلى 83 آية نزلت في وفد نجران. وفد نجران كما سيأتي معنا جاءوا لمناظرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب لهم مثلا بآدم، ضرب لهم مثلا بآدم. كان من المفروض لو إذا كنتم تدعون أن عيسى عليه السلام إلها وربا، لمجرد أنه ولد من غير أب، لمجرد أنه ولد من غير أب ادعيتم فيه الألوهية، فكان الأولى أن يكون آدم هو الإله. لا، لو أجزنا ألوهية أب لأجل أنه ولد من غير أب لكان آدم أولى لأنه ولد من غير أب ومن غير أم. تبانا؟ فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. هنا أفهمهم بالحجة. فلما أنكروا هؤلاء أنكروا ضلوا على قولهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم باهرهم فقال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه هي المباهلة. المباهلة عندما يجحد الإنسان الحق البين تدعوه إلى المباهلة وتقول اللهم أهلك الكاذب منا اللهم أهلك الكاذب منا. وفد نجرة خشوا على أنفسهم وعلى أولادهم ونسائهم فرفضوا. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إذا تولوا عن المناظرة فبان كذبهم لدى الناس أجمعين. كانت فضيحة عظيمة وبها أظهر الله الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نزل في 83 آية نزلت في وفد نجران وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة وكانوا 60 راكبا فيهم 14 راجلا من أشرافهم فيهم السيد والعاقب. طبعا هذه مراتب ديانة الكهنة السيد والعاقب. وجادلوا محمد صلى الله عليه وسلم في عيسى وعقائدهم النصرانية فنزل في هذه السورة ما هي بدء الحق فيما كانوا يزعمون. فهي لماذا سميت بآل عمران؟ لأن فيها ردا على النصارى وإثبات الحق. ثانيا إنها مدنية بالإجماع. أما فضلها فضل هذه السورة ورد فضلها مقرونا مع سورة البقرة. ففي مسلم في صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهل القرآن يوم القيامة الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. يعني في المقدمة سورة البقرة وآل عمران. قال النواس بن سمعان وضرب لهما ثلاثة أمثال ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو غيابتان أو ظلتان. الغمامة هي السحابة والغيابة هي شيء أعظم من السحابة. هي السحابة لكن تكون أعظم دائما. أو ظلة الظلة هي السحابة لكن تكون غير سوداء. أو ظلتان سوداوان أو ظلتان سوداوان. إذا شوف تأتي مثل السحاب شوفها كأنها سحاب أو أكثر من سحاب أو غمامتان سوداوان شوف هذا جايين يوم القيامة. البقرة وآل عمران تقدم القرآن على هذا الشكل قال وكأنهما فرقان من طير صواف. الفرق ما هي؟ الجماع مثل السر. فرقان من طير صواف. صواف يعني لما يكون يفتح جناحيه الطائر الكبير هو الذي يفتح جناحيه ويظل تراه ما يمسكهن إلا الله. ترى أول ما يرى الطير يتقرب صافات ما يمسكون ويقبل ما يمسكون إلا الله. الطير الصواف يعني تكون محلقة هكذا جماعة من الطير. شفت لما تصير تشوفه من بعيد قادمين تظن أنها غماما تظن أنها سحابة. قالك هكذا ترى يوم القيامة البقرة وآل عمران يأتيان تحاجان عن صاحبهما. شو معنى تحاجان؟ تشفع في صاحبها. يأتي أمن عندنا أحاديث أن القرآن بالجملة يأتي لصاحبه يشفع عن يوم القيامة. يقول اللهم إني منعته النوم فشفعني فيه فيشفعه الله فيه. ثبت هذا الخصوصية لمن؟ ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران بالذكر لشرفهما. تأتيان هكذا تحاجان عن صاحبها تأتي إلى الله عز وجل وتقول اللهم شفعنا فيه أي يسألان الله عز وجل أن يغفر لهذا لقارئهما وصاحبهما لأجل أنهما في صدره. تبعنا؟ كأنه يقول يا رب لا تعذبه فإننا في صدره. وكنا قد ذكرنا أن الله عز وجل عندما تسمع مثل هذه الأمور يأتي القرآن تأتي الصورة الفلانية تحاج عن صاحبه لا تتصور أن القرآن انفصل من الله. لا، لأن هذه شبهة تعلق بها المعتزلة قديما، قالوا من الأدلة كذا، يقول من الأدلة على أن القرآن مخلوق أنه يأتي يوم القيامة شفيعا، ولو كان صفة لله ما انفصل عنه. لا لا، بيناتنا الصفة لله تنفصل عنه، لا تنفصل. هذا يدل على أن القرآن ليس كلام الله إنما مخلوق. فأجاب العلماء أنتم تتبعون المتشابه وتتركون المحكم، عدة آيات كلام الله والله سبحانه يتكلم، ولو كان الكلام مخلوق لما جاز الاستعادة به، أعوذ بكلمة لا تتمت، عدة أدلة تدل على أن القرآن كلام الله، لكنهم استمسكوا بالمتشابه، وهذا ليضل الله عز وجل بالطائفة الجاحدة للحق كما سنبينه في تفسير الآيتين. يقول الإمام أحمد معنى قوله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن شفيعا أي أجر تلاوة هو الذي يصوره الله في شكل غمام، أجر التلاوة تاعك هو الذي يأتي على شكل غيابتين أو غمامتين، ها أجر تلاوة البقرة وآل عمران لا بد من فهم هذا. هذا ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية والزنادقة، يعني في الرد على الجهمية عنده كتاب الرد على أبي سعيد العنيد، بشر المريسي، بشر المريسي أبي سعيد، فيه ناس يتكلم قال واحتجوا بكذا وكذا، فقال قال الإمام أحمد المراد بمجيء القرآن شفيعا أي يأتي أجر القرآن شفيعا. ثبتت تسميتها أو تسمية البقرة وآل عمران باش بالزهراوين، مثنى تاع الزهراء. شو هو الشيء الزهراء؟ هو الشيء المضيء، الشيء المضيء أزهر، تقول فلان أزهر، وش معناتها؟ وجهه منور، وامرأة الزهراء أي وجهها منور، يعني هذا شمعت الزهراء والزهراوين، زهراوان وزهراوين. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزهراوين، يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهم. إذن فليحرص المسلم على حفظ هذين السورتين وفهمهما وتدبرهما، لأنهما لهما الفضل العظيم والخير العميم. رابع شيء نراه وهو مناسبة هذه السورة للبقرة، لماذا جاءت البقرة بعد لماذا جاءت آل عمران بعد البقرة؟ هنا المناسبة كنا قد بيناها، اعلم أن الفاتحة تضمنت إقرار بالربوبية والألوهية وإثبات المعاد والالتجاء إلى الله والاعتصام به ونبذ صراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى، تضمنت هذه الأشياء. فجاءت البقرة، جاءت البقرة مناسبة للفاتحة. لماذا؟ لما أنت قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جاءت البقرة لتؤكد هذا التوحيد، فدعت المشركين واليهود والنصارى والمنافقين إلى التوحيد. أنت قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاءت البقرة لترد ردا طويلا على من؟ على اليهود. ما فيش سورة اللي فيها فضح لبني إسرائيل من اليهود كسورة البقرة، بينت نفسيتهم وعقليتهم في أكثر من حزبين. إذن فجاءت سورة البقرة تبين صراط أحد المغضوب عليهم، لهم أحد الذين لم ينعم الله عليهم وهم المغضوب عليهم. الآن لابد من الرد على النصارى، لابد من فضح النصارى، فجاءت سورة آل عمران تفضح نفسية النصارى ودينهم الباطل. لاحظ هذا التنسيق في القرآن الكريم، الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاءت البقرة ردا على اليهود، وجاءت آل عمران ردا على النصارى. لماذا قدم اليهود على النصارى؟ هذا مناسب لنزول الكتاب وللتاريخ. أولا لنزول الكتاب، ما هو الأصل؟ التوراة ولا الإنجيل؟ التوراة هي الأصل، لذلك تجد يقول العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. إذا قدم الله الرد على اليهود لأن التوراة أصل، وأخر النصارى لأن الإنجيل فرع. ثانيا من حيث التاريخ، ثبت لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة دعا من؟ دعا اليهود وجاهد، معروف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يجاهد النصارى إلا في آخر حياته، فكانت معركته في أول الأمر مع اليهود في المدينة، ثم في آخر حياته حارب النصارى. فهذا التفسير، هذا مغضوب عليهم ولا الضالين، ثم رد على المغضوب عليهم، ثم فضح الضالين، جاء مناسبا تماما للمعنى. هذا الترتيب في القرآن جاء مناسبا للمعنى. كذلك يذكر هذا طبعا وجه عظيم جدا، يعني يذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان في علم القرآن. هناك وجه آخر وهو أن الفاتحة تضمنت التوحيد والمعاد والنبذ منهج اليهود والنصارى، جاءت البقرة تذكر قواعد الدين وأحكامه. فهم هذا جيدا، البقرة جاءت تذكر أحكام الدين وقواعده. لذلك قلنا في سؤالنا اذكر الكتب الفقهية والأبحاث التي تضمنتها سورة البقرة، تجد أن قواعد الدين كلها في البقرة، كل قواعد الدين والأحكام في أصل البقرة الأصول، تمام. أما آل عمران فلم تأتي لإثبات قواعد الدين، جاءت لرد الشبه، لرد الشبه بتاع الخصوم. لذلك أول ما بدينا بسورة ما تبدأ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، جاءت ترد الشبه بتاع الخصم. هذا هو الذي جاءت آل عمران تؤكد وترد الشبه عن البقرة وعن الفاتحة. مثال آخر، هل فرض الحج في مكة ولا المدينة؟ فرض الحج متى؟ في المدينة، في المدينة. سنة شو؟ سنة تسعة، سنة تسعة ربي فرض الحج، صح. هل فرض الحج في البقرة؟ لم يفرض الحج في البقرة. البقرة أمر الله بالإتمام، أتم الحج والعمرة لله، هي بديت بالحج والعمرة أتمها. أما هل هي واجبة في ذلك الوقت؟ لم تكن واجبة في العام السادس. ما وجب الحج إلا في آل عمران. إذا شوف في البقرة شرع الحج وآل عمران جاءت توجبه، لذلك جاءت آل عمران إما متممة ومكملة لمقصود السورة سورة البقرة، أو ترد على خصوم الملحدين والكفار والنصارى والكافرين وغيرهم. إذا لاحظوا هذا الترتيب، مناسبة مجيء آل عمران جاء وفق المقصود، هذا يدل على أن ترتيب القرآن توقيفي، لم يتركه الله عز وجل للآراء، توقيفي ما كانش. إذن هذا معنى شفنا وشرأينا. أول شيء، لماذا سميت آل عمران بآل عمران؟ لأنها قلنا في أرض النصارى. متى نزلت؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة بإجماع العلماء. فضلها قلنا تأتي يوم القيامة حاج عن صاحبها. مناسبتها جاءت متممة ومكملة لمقصود البقرة ولرد شبه الخصم عنها، كما جاءت على وفق الترتيب في الرد على اليهود أولا، ثم هي ترد على النصارى هكذا إذا سئلت عن المناسبة. ثم يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ما كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء تشفنا في بسم الله. والله نبدأ إخواننا ننتبه جيدا إلى مسائل في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم هي المعروفة بالبسملة. أول شيء شرحنا معنى كلمة البسملة. بسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، مو التسمية، التسمية هي بسم الله، وقد يطلقها بعضهم على هذا، لكن الأولى البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الأسلوب يسمى النحت في اللغة العربية، النحت يعني تمسك من كل كلمة تحدث وتلصقها مع بعض، هذا شو يسموه؟ النحت، حذف بعض الحروف من كل كلمة ثم إلصاق الكلمة تجعلها كلمة واحدة. مثل مثلا الحمد لله رب العالمين سموه الحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، سبحان الله السبحلة، أدام الله عزك الدم عزة، هكذا يقولون دمعزته أي قلت له أدام الله عزك البقر، قلت له أطال الله بقاءك. هذا سمع في كلام العرب النحت، سمع في كلام العرب النحت، يأتون بكلمات وينحتون. البسملة هذا لما يسألك عبد الرحمن البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي هذا الأسلوب يسمى أسلوب النحت، مش النعت. هذه البسملة أول شيء لابد أن نعلمه قبل شرحها، هل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن؟ لابد من فهم هذا، هل البسملة آية من القرآن أو ليست آية من القرآن؟ فأنتم تعلمون أن هناك خلاف، فلا خلاف بين أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل، لا خلاف، وحنا ننكر هذه. أما اختلفوا في هذه البسملة الأولى على كل سورة، هل هي من القرآن؟ على أقوال أربعة، على أقوال أربعة، منهم من يقول إنها آية مستقلة، آية مستقلة نزلت هذه واحدة تأتي عند بداية كل سورة، آية مستقلة تبقى. القول الثاني قالوا إنها آية من كل سورة، آية من كل سورة، أحكيكم القرآن سورة نصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله، آية من كل سورة. القول الثالث إنها آية في الفاتحة، آية من الفاتحة وليست آية في غير الفاتحة. القول الرابع إنها ليست آية على الإطلاق، أعيد درجتها، آية مستقلة وحدها، آية مستقلة. القول الثاني آية من سورة الفاتحة فقط، أما من غير الفاتحة فليست آية. القول الثالث آية من كل سورة. القول الرابع ليست آية على الإطلاق، وهذا قول إمام مالك وأبي حنيفة. طبعا هو لكل قوم أدلتهم، ونحن لا نذكر الخلاف، المقام ليس مقام هذا، لكن اعلموا أنه لما كانت هناك أدلة لكل قول لا بد عليك أنت الآن أن تخرج عن يعني تستخرج حكما يجمع الأقوال كلها، توفق بين هذه الأقوال. القول الصواب الحق أن البسملة آية من الفاتحة، لا ريب في ذلك، آية من الفاتحة يدل على هذا. لولا حديث صح لما قلنا هذا. صح حديث في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. صريح مش صريح، إحداهن، وهي سبع المباني والقرآن العظيم. تجدونه في الصحيح وش مجمل خامس، يلا الخامس تبانا. إذا لاحظوا الحديث هذا، الحمد لله رب العالمين سبع آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا الحديث صرح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فلا مجال لقول بخلاف ذلك. إذا نخرج بنتيجة، احنا خارجين الآن البسملة جزء من الفاتحة، آية من الفاتحة، أما في غير الفاتحة فهي آية مستقلة، آية مستقلة تظل آية مستقلة. صح. كيف لماذا خرجنا بهذا القول؟ لماذا خرجنا بهذا القول؟ كيف يعني حتى وصلت إلى هذا القول؟ اعلموا أنه لو لم تكن البسملة آية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع كل سورة في الصلاة. صح. ثبتت السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يقرؤون البسملة في الصلاة مع الفاتحة ومع غير الفاتحة. هذا وش يدل؟ تقول ملا آية من كل سورة، حط هذا النتيجة. وثبت لنا في الوقت نفسه، ثبت لنا في الوقت نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها آية مع السور غير الفاتحة، لم يعدها آية. تمام. مثلا سورة الملك، وش ما هو فضلها؟ سورة الملك فضلها ناجية تنجي من عذاب القبر. صح. عندكم حديث فيها؟ عندنا حديث. شو هو؟ إن في القرآن لسورة ثلاثين آية، إن في القرآن سورة ثلاثين آية تشفع لصاحبه، لا تزال بصاحبه حتى تشفع فيه. لاحظ سورة الملك، افتح المصحف ساعة تجدها ثلاثين آية بلا البسملة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ولم يحسب البسملة آية، ما عندهاش آية. ما لوش تقول نتيجة ثانية، وش تقول باللي ليست آية. حطها. جاء حديث معروف في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. شو هي هذه الصلاة؟ الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الفاتحة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت وقال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد رب العالمين مجدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك ملك إياك نعبد وإياك نستعين شكر هذه لي ولعبدي فنصفها لي ولعبدي ما سأل، هذه لي ولعبدي بيني وبين عبدي، إياك نعبد له وإياك نستعين للعبد. إذن هذا الحديث شو؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ما قالش بسم الله الرحمن، قال مباشرة الحمد لله رب العالمين. وش تخرج لك أنا في البسملة ليست آية من الفاتحة كذلك تحط ثلاث نتائج ثلاث فوائد. دليل يقول باللي الفاتحة آية من كل سورة وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. دليل يقول باللي الفاتحة ليست بأن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة. الآن تجمع سبحان الله لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهم لما قلت إنها آية، لكن جاء الحديث لا أرده. هذا الحديث تضمن شيئا زائدا، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لم ينفي، ما قالش بسم الله ليس آية لم ينفي، ولكن دين الزيادة من حديث آخر فأثبتنا البسملة أنها آية في الفاتحة دون غيرها. منين جبت بلي آية مستقلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الصلاة يفتتح بها. إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة لا ريب في هذا. هل هي آية من كل سورة؟ شو؟ طبعا المعوذات الأحد عشر آية ما تذكرش بسم الله جيد. المهم فيه أدلة هذه خليك تخرج من نتيجة وشتر قل بلي البسملة آية من الفاتحة لا ريب، ولكنها ليست آية من السور الأخرى، إنما هي آية مستقلة جيء بها للفصل تقرأها للفصل بين السور. تبعنا هذا القول هو أحسن الأقوال وأقربها إلى الجمع بين الأدلة كلها. إذا تبين لنا هذا عرفنا معنى البسملة، قلنا النحت بسم الله، عرفنا هل هي من القرآن، طبعا هي من القرآن ولكن من الفاتحة آية ومن غيرها آية مستقلة. بقي لدينا شيء، هل يجهر بها في الصلاة؟ مثلا الذي يصلي في بلاد المشرق حيث الشافعية صلي وراءه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الشافعي يعتقد أن البسملة آية من كل سورة، يقرأ الفاتحة يجهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سورة بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا شك أن الذي يعتقد أن البسملة آية من كل سورة يجهر بها في الصلاة لا شك. الذي يعتقد أن البسملة ليست آية من القرآن ولا آية من أي سورة لا يقرأ بها كالإمام مالك رحمه الله عنه لا يقرأ. فالآن الذي يعتقد أنها آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة لا يقرأها مع السورة لا يجهرش بها، لكن مع الفاتحة المفروض أنه يجهر. إيه قلوا إحنا إيه لولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني تا تمشي مع رسول الله قال لك آية من القرآن من الفاتحة قلت له إيه سمع وطاع، جاء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها في الصلاة فلا تجهر بها في الصلاة. الدليل على أنك لا تجهر بها في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، هذا في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم ولم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. وش فهم هذا؟ هذا الحديث الصحيحين والزيادة عن النفي وين؟ في مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم ولم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول السورة ولا في آخرها. شو المقصود في آخرها؟ في أول السورة مفهوم، لكن هل من العادة في بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالت لا، يقصد البسملة تاع السورة الثانية اللي بعد الفاتحة، وانت لما تكمل الفاتحة تقرأ سورة أخرى. قالت لم يكون ثاني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الفاتحة ولا في آخرها، يعني عند بداية السورة الأخرى. هكذا وجه النووي رحمه الله هذا الحديث. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول لو ثبت أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لاشتهر هذا لاشتهر، وهذا الأمر مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، فإذا لم يقولوه دليل على أنه لم يتوجه. لما لم يقول الصحابة أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنه ليس بثابت، ولو كان ثابتا لنقلوه. طبعا هناك رواية عن أنس بن مالك شاذة يرميها العلماء بالشذوذ أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن العلماء يرمونها بالشذوذ ويرجحون ما ثبت في البخاري ومسلم. إذا فهمنا هذا هذا حكم البسملة. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تحتاج إلى شيء يتعلق بها. يعني واحد ما يجيش لي يقول لك السلام عليكم، يقول لك بسلام، وش معنى بسلام؟ جئت بسلام ولا لا؟ ستذهب بسلام ولا اجلس بسلام ولا اكتب بسلام؟ وش تصدق؟ وش تقول انت؟ اجلس بسلام. مفهوم؟ كلمة كي تصيب حرف جر ومجرور، جار ومجرور، لا بد من شيء له علاقة. مستحيل واحد يقول لك على الكتاب، وش تصدق؟ سلم على الكتاب، ما يصلحش. وش تقول؟ لازم تقول حافظ على الكتاب، يعني لازم يكون فعل مناسب يتعلق به هذا الحرف الجر وهذا المجرور. بسم الله الرحمن الرحيم وش عنده علاقة؟ وش عنده علاقة بسم الله الرحمن الرحيم؟ وش هو علاقته؟ وش غشه بسم الله؟ يقول العلماء تقدر فعلا دائما مناسب للمقام، فإن كنت ستقرأ فالتقدير أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت ستأكل أكل بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت ستدخل المسجد أدخل المسجد بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. دائما بسم الله الرحمن الرحيم علقها بشيء عندها علاقة بشيء يدل عليه المقام. مستحيل واحد راح يأكل بسم الله الرحمن الرحيم نتضارب بسم الله لا يمكن. إذا لازم تجيب فعل مناسب للمقام، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء في البسملة وهو أن الشيء الذي تطرقنا إليه ذكرونا لأنه ننسى، الشيء الذي تطرقنا إليه في البسملة وهو معنى كلمة الله، معنى كلمة الله. اعلم أن كلمة الله أصلها إله، أصلها إله، هذا على قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقول الله أصلها كلمة إله، ثم دخلت الألف واللام، مش تصير الإله، الإله، ثم حذفت الهمزة فصارت الله. فهم؟ فيقول منين جت كلمة الله؟ وعيب على المسلم أنه يعبد الله ولا يعرف معنى هذا الاسم الجليل وهذا الاسم الكريم. على قول جمهور هكذا إله، دخلت الإله حذفنا الهمزة وقالت الله. نحو مثلا تقول على قول الأناس، أناس مش معناتها أناس، جيب ألف واللام الأناس حذف الهمزة الوناس، مين الوناس؟ إيش دخل الوناس؟ في الزعف واحد أخرين كان قوم بقي الزعف ماشي الوناس براهيم تعرفوش شوف هذه أناس ألف اللام الأناس لكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال شو يقولوا؟ حذف الهمزة وتقول الناس. إذن إذا حبيت تقرب هذه المعلومة للناس أضرب له مثال بالناس. مفهوم؟ إذن الله أصلها عند جمهور العلماء إله، دخلت عليها ال صارت الإله، ثم حذفنا الهمزة أدغمنا الله في اللام الله الله. وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون إن كلمة الله ليست مشتقة، ليست مشتقة، إنما هي اسم جامد، اسم جامد تسمى به الله تعالى، ليس ليس مشتقا، يعني ما جاش من كلمة إله وكذا، هكذا الله عز وجل تسمى به من عبد، ما دام إله سميته الله. كان إله غير الله؟ إله إذا قصدي يعني هل يوجد في الكون شيء يعبد من دون الله؟ يوجد. لماذا لم يسمى الله؟ قال لك لو كان الأصل هو إله لتسمى بكلمة الله غير الله. مفهوم هذا شوية قوي. إذا لما لم يتسمى به أحد غير الله دل على أنه ليس من الإله، لو كان من الإله لتسمى به غيره. دليل ثاني قال لك أن شوف أسماء الله المشتقة كلها تقدر توصف بها، تقول أعبد الله العزيز، الله الرحيم، يقدر يكون صفة. شوف كل أسماء الله عز وجل صفات، تكون صفات، لكن قال لك لفظ الله ما تقدرش توصف به، صح؟ تقدرش توصف به، تقول عبدت الرحمن الله، يتعرفوش صفة ولا لا؟ أبو بدر أبو عبد الله أن الصفة قالت لا دليل على أنه جامد ما فيش موش مشتقة لا وش كلمة الله. دليل ثالث نطالب من الإخوة الحضور أن يترجم لنا كلمة الرحمن بالفرنسية. الرحمن بالفرنسية شوي ها أيوة كلمه رحيم كيزي ريكورديو دورات فرنسية يلا نديرو حصص من اليوم عدو صباح الله نقرا فرنسي مهم مثلا لو كلمو ميزي ريكورديو هذه معنى الرحمن الرحيم صح مثلا القوي توفيسون هذا صح سيف اللغة الألمانية والعبرية سيف ترجم لي ترجم لي الله بالفرنسي ترجم الله ما تقدرش الله تريح الله بالألمانية الله بالإغريقية الله تقدرش. إذا فقالوا بقاء لفظ الجلال الله في جميع اللغات على هذا الأصل دليل على أنه جامد. إذن لذلك بعض أهل العلم يقول الله لفظ جامد لفظ جامد والجمهور يقول إن الله مشتق من إله بمعنى مألوه أي معبود. إله ما معناته مألوه أي معبود كفراش أي مفروش شو اللغة الدارجة كفراش بمعنى شيء مفروش وبساط شيء مبسوط مفهوم. إذن هذا معنى كلمة إله عند الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الرحمن الرحيم صفتان تدلان على الرحمة إلا أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم وذكرنا أدب الباب شو الدليل ها وصل هذه خدمته علاش ما تكونش الرحيم ثاني صفة الذات هذا نتيجة هذه نتيجة شوفوا منه يلا خلوا لا إله إلا الله. شوف كلمة فاعل رحيم فاعل هل دائما بمعنى فاعل تأتي دائما بمعنى فاعل لاحظ سميع بمعنى سامع سامع صح بصير بمعنى مبصر هل دائما هذا ولا تأتي أحيانا بمعنى مفعول قاتل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح. إذا قال لك العلماء فاعل تأتي بمعنى فاعل تأتي بمعنى مفعول أما فعلان دائما بمعنى فاعل فهذا يدل على أنها أقوى يدل على أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وإذا سئلت ما الفرق بين الرحمن والرحيم فقل إن الرحمن صفة ذات صفة للذات أما الرحيم فهي صفة للفعل. لما تكون صفة ذات تقول رحمن لما يرحم الله عز وجل عباده فرحيم. لذلك دائما في القرآن الكريم تجد إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ما قالش رؤوف رحمن. فاحفظ هذا احفظ هذا جيدا. لماذا؟ لأنك المقيم رحمه الله عندما يذكر هذه الفائدة يقول وخذها فائدة تساوي رحلة يعني هذه الفائدة قالت تساوي رحلة لازم ترحل على جرها عندك شعار تديها قال لك أعطيتها لك هكذا قال لك رحمن صفة الذات صفة متعلقة به سبحانه. أما الرحيم فهي صفة فعل صفة لما تتعلق بالمخلوق رحيم. لذلك لم يتسمى أحد بالرحمن الله. عبد الحليم يمكن تناديه حليم عبد الرحيم يمكن تناديه رحيم عبد المؤمن يمكن تناديه مؤمن صح؟ آية سيدي نادي عبد الرحمن. لذلك الجزائريون كانوا فقهاء بدلوه قاعد الرحمن جب فقهاء عرفوا لها يعني قال لك مستحيل يتسمى به أحد غير الله فالله اتركوا الراء جيبوا الدال دحمان بعقل 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 يعني تعبوا مساكن ولو يقولوا مانا كاش نرمي يقولوا وان قال ايش قيلك هذا الله المستعان. مع أن كلمة دحمان ودحيم اسم الأسماء الشيطان الرجيم فرق دحمان ودحيم اسم الأسماء الشيطان الرجيم. شوفوا معجم المناهي اللفظية يقولك ينهى العلماء عن تسمية الشخص بدحيم ودحمان ليه اسمه الدحمان يسامحنا يا أخي. المهم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا فضل. ننتقل الآن إلى بيان فضل البسملة. فالبسملة من أعظم الأذكار، يمكن الإنسان أن يدرك هذا بمجرد أن يفتح أي كتاب في الأذكار يجد البسملة في كثير من المواضع، عند تلاوة القرآن، عند الوضوء، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند دخول الخلاء تذكر اسم الله بسم الله اللهم لا نكون خط خبائث. وكنا قد بينا أن هذه زيادة بسم الله ليست شاذة وصحيحة. كذلك ذكر بسم الله عند الوقاع عندما يجامع الرجل أهله، كذلك بسم الله تذكر عند الفزع الخوف، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد أن رجلا عثر، واحد الرجل جرح يطيح، فقال تائس الشيطان، تائس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك فإن الشيطان يتعاظم ويقول صرعته بقوته، ولكن قل بسم الله فينخمس ويتصغر فيصير كالذبابة. إذا كلمة بسم الله تذكر في كثير من المواضع، تذكر عند حتى في الرقية بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، هذه كلمة البسملة لابد للمسلم أن يحرص عليها. كذلك لمن يرى أن الحديث صحيح عند الدخول البيت، وإن كان الحديث ضعيف لكن بعض العلماء يصححه بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، هذا التسمية أو البسملة لا بد للمسلم أن لا يغفل، يذكر اسم الله على الشيء فيبارك الله له فيه ويسهل الله له فيه. بسم الله، حتى لما تخرج من البيت قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، شو تقول الملائكة؟ كفيت وعفيت. إذن فليحرص المسلم على البسملة هذه وعلى ذكر اسم الله تعالى. كنا نود أن نشرع في تفسير ألف لام ميم لكن الوقت ضاع، فالخيار لكم. قابل 10 دقائق يعني، هل يكفي؟ نبدأ إذا ما نبدأ، ما نبدأ كعيان صح. تقدر تستحضر لي جميع المعلومات اللي ديناها الآن؟ بسم الله. أعيد لكم يعني باختصار طبعا العناوين فقط. رأينا صورة آل عمران، المدخل، لماذا سميت بآل عمران، متى نزلت، والمناسبة بينها وبين الفاتحة والبقرة وفضلها. ثم شرعنا في أول آية وهي مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا؟ لكثرة ترددها لا بد من شرحها، دائما الإنسان يذكرها، لا بد من فهمها، يعني أتبرك، أعتصم، آكل، أمشي، أدخل، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة خاصة، ثم هي آية مستقلة على حدة. ومعنى كلمة الله بمعنى مألوه عند جمهور العلماء أي معبود، مألوه بمعنى معبود، والرحمن والرحيم، إن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة متعلقة عندما تتعلق بالمخلوق. تبقى لنا ألف لام ميم، نعود إلى الكلام عنها في الحصة المقبلة إن شاء الله يوم الجمعة، الحصة المقبلة إن شاء الله يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل التوفيق إلى ذلك الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بارك الله فيكم. يا أخوانا جزاكم الله خيرا، يعني هذه الأسئلة يعني علشكم تعذبوا فينا، توجعوا لنا رأسنا. أخ يسأل يريد الزواج من فتاة، واكتب فتاة، لا مالي بلغت الأزمة حتى أحد يتزوج فتاة، مش كده بارك الله في شيء سكوت فقط. يريد الزواج من فتاة ولكن له أخا رضع من أم الفتاة، له أخ رضع من أم الفتاة، والفتاة لها أخت رضعت من أم الأخ، من رأى بالأخ هذا؟ نريد تشوف وش ترضع، أنت ترضع وأنا نحصل يا أخي، إيش ندير لك؟ لاحظ يا أخي، تصور المسألة وعاونوني، شوفوا منها. قال أخ بارك الله فيك في صمت، انصارف راشدين ساكتين، بارك الله انصارف قانتين. أخ رضع من أمه صح، هو حبي يتزوج، هذا رضعت مع أخيه، هذا الأم طبعا أرضعه أخوه رضع مع أم طفلها، فتاة هذه رضعت من أم الأخ، فتاة رضعت من أم الأخ، إذن هي صارت أخته، شكون؟ أخت أخيه، صارت أخت أخيه من الرضاعة، فيش إشكال صح؟
الأخ هذا ترتع معه خوف، خوف من بابك وإمامك، إلا من إمامك وبابك، فأنت كذلك رضعت من أمك. إذا رضعت معي ما كانش تقول رضعت من أمه، رضعت مع أمي أنا. إذا كان خوف، إذا كان خوف هذا مشي من إمامك، رضعت مع أخ مشي من إمامك، فهنا تجوز من الطبيعة، لأن علاش رضعت مع أم أخيك مشي أمك أنت، أم أخيك هما. وزيد جميع الناس إلى الفهم. المهم يجوز لك الوجان، يجوز لك تزوج بها بشرط أن تكون أختك هذه الفتاة رضعت مع أخيك من أمه وليست أمك أنت. إذا كبر المسبوق قائما ثم ركع ولم يطمئن حتى رفع الإمام وركع، هل تحتسب له ركعة؟ لازم تعرف ما تطمئنين. إذا ما اطمأنش يعني جلس حتى استوى كله عاد كان كل موضع في موضعه ما حصلش هذا، فلا تحسب له ركعة، ما تحسبوش ركعة، لابد أن يركع ويطمئن راكعا، يعني كل عضو في مكانه. ماشي شرط أنا ينحني قاعد، المهم يكون جلس. ضابط الطمأنينة شو؟ ست مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يدرك طمأنينة. هذا جراح يقولها شاف روحه بيركع ما شاء الله ما أن راكعا يعني تحسب له ركعة، تعا قاعد هكذا وراخر طلع لا تحسب له ركعة. وإن كان مذهب لبعض أهل العلم الشعبي رحمه الله، الشعبي رحمه الله يقول أنه كل الصف الأول مأمور أن يقتدي بالإمام، والصف الثاني مأمور بأن يقتدي مو بالإمام، مأمور باقتداء بالصف الأول، والصف الثالث هكذا استدل بالحديث يقتدوا بي وليقتدي بي بكم من بعد. هذا لو أدرك مسؤول لكن إذا ما رفع رأسه الصف اللي تحصل له هذا قول الشعبي رحمه الله والله أعلم. منيح الشعب حزب الشعب منيح. أطلب منكم الدعاء لأمي بالشفاء إن شاء الله، لأن اليوم جمعة وهناك ساعة يقبل فيها الدعاء، فعسى ربي أن يقبل دعاءكم. نسأل الله عز وجل التوفيق إلى الدعاء، نحن لا نسأل الله إجابة الدعاء، نسأل الله التوفيق إليه، لأننا ننسى أن ندعو. من الذي يدعو؟ ننسى هذا الأمر جدا. ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. آمين. هل يجوز أخذ عدد كبير من أشرطة الغناء لإعادة تسجيلها في مجالات دينية دون إذن صاحبها؟ كيف دون تسرقها يعني؟ تسرقها يعني؟ تسرقها باش يسجل فيها؟ لا لا، يديرش الأمر الآن ليس إليه، هو عليه الوعظ النص، أما كسرها كسرها وغلاء ليس إليه، هذا ليس إليه، هذا في قانون حسبة عطل كفار كذلك جهاز تعطل معهم. هذا إنسان ليس، هذا الشيء ليس إليه كسر الفضاء. لو كان واحد تحت مسؤوليتك تمسح الشيء إليك. فنحن الحمد لله عندما عندنا الوسع في البيت فأبي استعمل الكراء في الطابق السفلي لرجل غير ملتزم ويريد الزواج في هذه الأيام، وكان قد نبه الوالد على عدم فعل المنكرات من غناء وغيرها، ولكن اليوم سمعت من سكانهم الغناء، فما هو الحكمة في الإصلاح؟ فما هي الحكمة في الإصلاح بطريقة صحيحة بها لكي نكون على بصيرة من أمرنا؟ فنرجو نصيحة بارك الله فيك، وإما أن عرس هذا الرجل قريب وأخشى أن تكون فيه منكرات فأفيدونا بارك الله فيك. إذا كان الأحسن طبعا هو هذا من الوالد نتاع، هو الذي له الامر انه له الامر انه يمنع هذا، قل له يعني يا اما تمدي شغلة بعد يعني اخرج يقطع عنه الكهرباء اي شيء، لكن الاولى انك تذهب انت وابوه وواحد ما شاء الله له علم وحكمه تجلسون اليه وتنصحونه بالتي هي احسن. قل بارك الله فيك، هناك قاعات من الحفلات اذهب وعصي ربك، اما تعصي ربك عندي فهذا لا نقبله، وتذكروا بانه صار في يوم تحدث، وقلنا وسائل الاعلام تغطي هذا الشيء، تغطي بمعنى شو تغطي يعني تنشره، هذا المصطلح تاعهم، احنا عندنا تغطي يعني تغطي تقمع وتعتم تعتيم، هناك احداث تحدث
للأسف لا ينشرونها، وهي كم من طائفة باتت صاهرة في اللهو والغناء، أقسم بالله جيء في الصباح فوجدوهم قردة وخنازير ثلاث أيام وما في قردة وخنازير. مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في هذه الأمة مسخ وقذف وخصف. هذا أحلف عليه أنه حد، لكن للأسف هل يذيعون هذا؟ لا يذيعون إلا إذا أصاب اليهود، هذا عوض وقعت ما بيش ما سأحدث عنه حكاية وقعوا لوقعة عمارة، هذا خصف خصف ربي سبحانه وتعالى، لكن هذا مسخ يمسخهم الله قردة وخنازير. فتنبه عليه الأمر، قول الحديث البخاري استمع إليه صلى الله عليه وسلم ويقول يكوننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا يبيتن أقوام إلى عالم إلى عالم إلى جانب عالم في لهو ولعب فيصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. صدق رسول الله، هذا صريح دفع. لذلك نصحه بهذا الترهيب والترغيب، تقول له حتى سي ربك سبحانه ذهب عنا بعيد في مكان أو دور مكان ما عاصد بالرأس، الله أعلم. هذا هو الحكمة النصيحة فقط. ألا يعتبر قوله بأن آية البقرة رمضان الأجر المأتي، ألا يعتبر هذا تأويل لنص غيبي؟ التأويل هل كله مذموم؟ يعني الأخ بل كل ما يسمع كلمة تأويل بقى تأويل، التأويل قسمان، تأويل محمود وتأويل مذموم. فإن كان لديك دليل على أن هذا هو المعنى المصروف إليه فواجب التأويل، يجب عليك التأويل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هل تجد لك الخير لبرته؟ يعني وكلت واحد تجد هذا، تجد لك وكلت واحد، لابد أن تقول ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أي تجدوا أجره وثوابه عند الله. كذلك هنا، وهذا تأويل إمام أهل السنة والجماعة أيضا. فعلا مشكورة ويتكلم هذا، يعني إمام أهل السنة والجماعة الذي كان ضد التأويل. فالتأويل أحيانا يكون واجب، تأويل أحيانا يكون واجبا بشرط دليل. كش دليل التأويل يصير مذموما، يصير مذموما. عندما تخرج من المنزل قاصدا المسجد هل تأخذ الأجر الكبير عندما تأتي في الحافلة أو على قدمي؟ الله أعلم، أنا لست الذي سيؤجر مشيانا، الله أعلم. فنجتنا نحن نعطيك الأجر كله مشيانا، هذه الأمور لا أعلم.